بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول. حديثي معكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اليوم حول صفات أهل الإيمان، ذلك أن المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد بأن ربنا سبحانه وتعالى أكثر من ذكر صفات أهل الإيمان الذين امتدحهم سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه العزيز. وكتاب الله عز وجل اشتمل على ذكر أصناف الناس، ولذلك مثلا جاء ذكر المشركين والكافرين والمنافقين، وذكر الله عز وجل من صفاتهم ومن أحوالهم ومن تقلباتهم الشيء العجيب. وكثيرا ما يأتي الوصف لأهل النفاق، وذلك لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ففضحهم الله عز وجل. مثلا في سورة البقرة لما ذكر الله صفات أهل الإيمان، ذكر في 3 آيات صفات الكافرين، وفي 13 آية صفات المنافقين. تجد سورة التوبة أيضا حتى سميت بالمقشقشة بالفاضحة، لأن فضحت المنافقين. تجد أيضا ذكر المشركين، تجد ذكر المسلمين والمؤمنين، وذلك ربنا جل وعلا ذكر صفات أهل الإيمان. وأحيانا يأتي التعبير عنهم بالمتقين، يأتي التعبير عنهم بالمتقين، يأتي التعبير عنهم بالمسلمين الذين آمنوا بالله جل وعلا وصدقوا المرسلين. والمقصود إخواني وأخواتي، مهم جدا أن المسلم يتتبع صفات أهل الإيمان ليتمثلها قلبا وقالبا، اعتقادا وعملا ونطقا أيضا فيما يحتاج إلى النطق. ومهم جدا أن المؤمن يعرف صفات أهل الإيمان حتى يتجنب صفات أهل النفاق والكفران. وربنا جل وعلا قال قد أفلح المؤمنون، وقد هنا للتحقيق، يعني الفلاح متحقق لأهل الإيمان. ثم ذكر جل وعلا صفات أهل الإيمان، فلذلك واجب على كل مسلم أن يتنبه لهذه الصفات، وأن يتتبع الآيات القرآنية، وأن ينظر فيما ذكر الله عز وجل من صفات أهل الإيمان الذين وعدهم بالجنان والرضوان والروح والريحان بمجاورته سبحانه وتعالى الرحمن. وهناك حقيقة يعني جهود موفقة ومباركة في القديم والحديث من أهل العلم في استقراء صفات المؤمنين في القرآن والسنة وجمعها في مصنف، لكن حقيقة المؤمن وهو يقرأ القرآن جميل جدا وهو يقرأ كتاب الله عز وجل أن ينظر في صفات أهل الإيمان، وجميل أيضا مع هذا أن يضع له دفتر أو ورقة ويكتب، والله مثلا في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، واحد. ثانيا كذا لما يأتي في سورة آل عمران أيضا يذكر تمر عليه صفات المؤمنين في سورة في بقية السور، ويذكر هذا ويشعر بلذة، يشعر بسعادة وبسرور، يشعر بقيمة وهو يقرأ القرآن ويتتبع هذه الآيات العظيمة. أخواني وأخواتي، صفات أهل الإيمان كثيرة جدا، ولذلك الذي يتأمل في كتاب الله عز وجل يجد عجبا، وأيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكنني دعوني أبدأ شيئا فشيئا حتى أحاول قدر المستطاع أني أجعل وقت البرنامج يستغرق أهم ويستوعب أهم صفات أهل الإيمان. أول صفة من صفات أهل الإيمان التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الله أكبر، هذه أول صفة من صفات أهل الإيمان، أنهم يؤمنون بالغيب. ما هو الغيب؟ الغيب ما غاب عنك، كل ما غاب عنك فهو غيب، سواء كان في عصرك أو في ماضيك أو مما هو آت. ولذلك الغيب عندنا كل ما غاب عنك فلم تستطع أن تدركه بأحد حواسك الخمس أو الست. ولذلك الغيب بارك الله فيكم الذي أخبرنا الله عز وجل عنه هو الصادق المصدوق، أخبرنا بأمور ماضية هذه غيب بالنسبة لنا، وبأمور حاضرة لكنها ما نستطيع أن ندركها بحواسنا، وأخبرنا بأمور مستقبلية عن الجنة وعن النار وعن عذاب القبر ونعيم القبر. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أمور غيبية، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. الله عز وجل يقول عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي جاء بالصدق وصدق به. وكان الصحابة إذا حدثوا قال حدثنا الصادق المصدوق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إخواني وأخواتي أول صفة من صفات أهل الإيمان الإيمان بالغيب، الإيمان بكل ما أخبرك الله عز وجل عنه في كتابه أو أخبرك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. طيب لماذا الآن أصدق بهذا الغيب؟ لأن الله عز وجل هو الصادق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مخبر عن الله، إنما هو مخبر عن الله، ولذلك نحن لما نصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام بما يخبر به إنما نصدق الله أصلا. لماذا؟ لأن الرسول مبلغ عن ربه جل وعلا. طيب ما فائدة الإيمان بالغيب؟ إيش الفائدة من الإيمان بالغيب؟ الفائدة من الإيمان بالغيب حتى تظهر محبتك لله وتسليمك لله وإيمانك وعبادتك لله عز وجل الحقيقية. لأن المؤمن الحق هو الذي فعلا يؤمن بما أخبر الله عز وجل به وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما لا تدركه الحواس. ها؟ ولذلك لو قيل له والله من الإيمان أن تؤمن بأن الشمس تظهر تشرق في الصباح وتغيب في المساء، هذا ليس إيمان، هذا شيء محسوس أدركه بحاسة البصر، أدركه بحاسة البصر. ليس الإيمان أن يقال لك والله بأن الماء لا طعم له، هذا إيمان بالغيب؟ لا ليس إيمان، هذا محسوس. أو النار محرقة أو الشتاء بارد أو الصيف حار، هذا غير، هذا أشياء محسوسة. أو والله الكعبة موجودة، هذا ليس يعني غيب، هذا ليس يسمى غيبا. الغيب ما غاب عنك، الغيب هو الذي لا تدركه بحواسك، الغيب هو الذي قد يصعب عليك إدراكه، وذلك لكونه على خلاف المألوف وعلى خلاف المعتاد ولا يدرك. يعني بالنسبة لهذا الغيب ما يمكن أن تدركه ولو بالبحث والتنقيب ولو بالاستقراء، ما يمكن. هذه صفة أهل الإيمان، ولذلك من ثماره حتى يميز الله الخبيث من الطيب، حتى يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولذلك ما الفائدة إذا قيل لك أؤمن بالنهار وبالليل وبالشمس وبالقمر؟ نعم أنا أؤمن بها بأنها من خلق الله، لكن ليست غيب، هي حاضر. الغيب ما غاب عني، الغيب يوم أخبرنا الله جل وعلا في كتابه وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته أن أهل القبر إما في نعيم وإما في عذاب، هذا غيب ما نستطيع أن ندركه بحواسنا، لا نبصره بأعيننا ولا نلمسه بأيدينا ولا نشمه بأنوفنا ولا نذوقه بألسنتنا ولا ندركه بأي نوع من أنواع الإدراكات. لماذا؟ لأنه غيب، غيب. الله عز وجل جعل الإنسان لما يموت ينتقل إلى حياة أخرى اسمها الحياة البرزخية، عالم غيبي، عالم غيبي. أحيانا بعض الناس الآن يقول لك يعني أنا كشفت القبر وما شفت شيء. ومن الذي قال لك إذا كشفت القبر سترى شيء؟ أحيانا الإنسان هذا يكون في بطون الطيور وفي بطون السباع وفي قد تذريه الرياح، هذا عالم غيبي. يعني بعض الناس الآن مثل ما قال جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الآن أنت هذا الذي يتردد فيك، الروح هذه أشبه بالكهرباء في السلك أو في الكيبل. السلك والكيبل هذا ميت، فلما تأتيه الكهرباء أصبح حي، أضاء. الروح هذه التي فيك أخبرني عن لونها، عن نوعها، عن صفتها. ما تعرف، ما يمكن أحد يدركها، هذا من الغيب. ولذلك لما جاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا كما قال تعالى قصتهم وخبرهم كما في سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. آية عجيبة موجودة بين الناس وللأسف يذهبون بعيدا وينسونها، وهي الروح. الروح ليست هذا النفس الذي يتردد، الروح شيء آخر. الروح هي في واقع كما صورت قبل قليل في مسألة الكهرباء، الروح هي التي يعني بقاء البدن وحركة البدن مرتبطة بهذا الروح، ولذلك اتصال البدن بهذه الروح اتصال وثيق ما يمكن. لو ذهبت الروح أصبح البدن جثة هامدة لا حراك فيها، خلاص سلبت الروح وانتزعت من هذا البدن. لذلك ملائكة الموت تأخذ ماذا؟ تأخذ الروح ولا الجسد؟ لا، مهمتها تأخذ الروح، أما الجسد نحن اللي ندفن الجسد، أما الملائكة مهمتها أن تأخذ الروح. ولذلك يحضرون عند الميت أو عند المحتضر الذي هو في سياق الموت فينتزعون روحه. الكافر تنتزع نزعا كما ينتزع السفود، ولذلك قال جل والنازعات غرقا، روح الكافر تغرق في بدنه فتنزع كما ينزع السفود من الصوف المبلول. أما روح المؤمن فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، ولذلك مهمة الملائكة أخذ هذه الروح التي هي آية من آيات الله عز وجل، آية من آيات الله. فإذا أخذت الروح بقي الجسد جثة، خلاص تعطلت كل وظائف الجسد وأصبح الجسد لا حراك فيه وسيعود إلى التراب. والمقصود إخواني بأن هذه آية من آيات الله عز وجل. في آية أخرى في منامك أنت تدل على مسألة الغيب، والله تعالى يضرب الأمثال لعباده، مسألة الرؤى والأحلام، شيء عجيب جدا الرؤى والأحلام. أنت الآن جالس، قد تكون الزوجة مع زوجها مثلا نائمان على السرير، الزوج يرى رؤية يعاني فيها، يجلس وقد نضح عرقا واستيقظ فزعا ويرى بأنه عذب في هذا المنام، وزوجته بجواره ما تشعر به، أليس كذلك؟ هذا الواقع، ما تشعر بأنه يعذب أو يتألم. وأحيانا قد يجلس ويستيقظ وابتسامة تبرق على أسارير وجهه وتملأ وجهه، ليش؟ لأنه شاف شيء فيه سرور وتنعم في منامه يستيقظ فرح. كذلك الزوجة تنام بجوار زوجة فتستيقظ فزعة وما يشعر فيها، ربما قاست وعانت في المنام. هذه آية من آيات الله، آية من آيات الله، جعلها الله عز وجل عبرة لنا في مسائل الغيب. طيب يعني أنا أشاهد هذا الرجل نائم لكن ما أشعر بأنه يتعذب، أشاهد هذه المرأة نائمة لكن ما أشعر بأنها تتعذب أو هذه يتنعم أو هي تتنعم. كثير من الناس الآن ينامون بين أصحابهم في البيوت يحصل رؤى فيقاسون ويعانون. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، إخواتي بارك الله فيكم، مسألة الإيمان بالغيب أول صفة من صفات أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب. بمعنى مبسط، أي شيء يأتيك عن الله أو يأتيك عن النبي عليه الصلاة والسلام مما غاب عنا يجب علينا وجوبا أن نقف على قنطرة التسليم، آمنا بالله وصدقنا المرسلين. هذه الصفة هي التي تميز أهل الإيمان. أما غير أهل الإيمان فلا يرضون بهذا، يريدون أن تثبت لهم بالتجربة والمادة أن هذا فعلا موجود، أما ما غاب عنك فيرفضون. ولذلك أنكروا عذاب القبر، أنكروا نعيم القبر، أنكروا الجنة، أنكروا النار، أنكروا كثير من الأشياء، وهم محجوجون بآيات خلقها الله عز وجل في أنفسهم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والواقع إخواني وأخواتي بأن مسألة الإيمان بالغيب مسألة محتومة ومحسومة ومنتهية، ولذلك المؤمن الحق هو الذي يقف على قنطرة التسليم ولا يساوم على قضية إيمانه أبدا ولا يعرض إيمانه لهذه المخاطر. وللأسف الشديد بعض الناس أصبح الآن بسبب هذا الانفتاح وكذا أصبح يهتز، يعني يعرض إيمانه للاهتزاز، أصبح يعرض إيمانه للخطر، وذلك من خلال مثلا التشكيك في بعض الغيبيات والتشكيك في بعض الأمور التي تحير العقول. صحيح تحير العقول، لكن ما تحيلها العقول. لماذا؟ لأن الله فعال لما يريد، والله جل وعلا على كل شيء قدير، وربك يخلق ما يشاء ويختار، والله هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. لذلك أول صفة إخواني بارك الله فيكم من صفات أهل الإيمان الإيمان بالغيب، أن تؤمن بكل ما غاب عنك مما أخبر الله عنه في كتابه وما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. ولذلك مثال أختم به هذه الفقرة بسيط جدا، وهو الصحابة رضي الله عنهم. العجيب الصحابة أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور غيبية مستقبلية ستكون، ما عرف عن أحد من الصحابة أبدا أنه قال كيف ولماذا ومعقول أو كذا يشكك أبدا، بل قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. لماذا؟ لأنهم أصلا صدقوا بهذا النبي، فما دام أنه الصادق المصدوق فكل ما يخبر به حق لا ريب فيه ولا شك ولا مرية. هكذا هو المؤمن. أبو جهل لما جاء إلى أبي بكر في مكة طبعا في بدايات البعثة، وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم رجع في ليلة، طبعا المسير من مكة إلى بيت المقدس مسافة شهر، لكن السماوات ما بين السماء والأرض 500 سنة، وسم كل سماء كل سماء 500 سنة، وما بين سماء وسماء 500 سنة. يعني حدثوني بربكم كم من السنوات يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع، لكن الله على كل شيء قدير. فرجع، فلما علم أبو جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس، قال أخبر الناس. فذهب أبو جهل أول ما ذهب إلى من؟ إلى العملاق أبو بكر الصديق، لأنه يعلم بأن أبا بكر إذا ارتد عن الإسلام وعن الإيمان أصبحت قريش كسبت مكسبا كبيرا جدا وحققت فوزا ساحقا على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاءه فقال ما وراءك يا أبا جهل؟ لم يكن يلقب طبعا تلك الأيام بأبي جهل، ما وراءك؟ فقال أما سمعت ما يقول صاحبك؟ قال ما يقول؟ قال يقول بأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة. فيتوقع أبو جهل من أبي بكر أنه ماذا سينكر هذا الشيء، أو يقول أذهب فأسأله، أو مثلا يقول غير معقول. أبو بكر هذا المؤمن الذي حشي إيمانا ويقينا قال كلمة عجيبة جعلت أبو جهل يهتز ويرتجف ويرتعد، قال إن كان قالها فقد صدق، أنا أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء. فذهب أبو جهل يجر أذيال الخيبة والهزيمة والعار، لأنه واجه جبلا أشم شامخ من الإيمان، قال أنا أصدقه بأعظم من ذلك. يعني بمعنى هذه سهلة، هذه سهلة، الوحي ينزل عليه صباح مساء من الله عز وجل. ولذلك إخواني وأخواتي مهم جدا أن يعرف المؤمن هذه الصفة، وهي الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. ولذلك ربنا جل وعلا يعطي هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، بينها وبين يعني بقية أهل الجنة مئات الدرجات. يعني أهل الجنة يرون أصحاب هذه الغرف كما يرى الكوكب الدري الغابر في السماء بعيد. يعني شوف التفاوت بين أهل الجنة، هؤلاء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فيا أخواني بارك الله، لا التوحيد على الإيمان، فالشياطين اجتالتهم هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده دينا. والمقصود إخواني وأخواتي هكذا يكون المؤمن واقفا على قنطرة التسليم لله ويرفض ما لكم من إله غيره. قال ابن عباس اعبدوا يعني وحدوا الله، اجعله واحدا في القصد والطلب، واحدا في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وفي ذاته. فالله عز وجل هو الأحد، قل هو الله أحد. والمثل الأعلى في السماوات ولله المثل الأعلى، قل جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل جل وعلا قل أنتم أعلم أم الله، قل جل وعلا هل تعلم له سميا. ولذلك قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كذلك توحيده في ذاته، وأنه جل وعلا له ذات لا تشبه الذوات، تعالى الله عز وجل عما يقول المشبهون علوا كبيرا. والمقصود إخواني وأخواتي هذه من صفات أهل الإيمان، أنهم لا يشركون بربهم والذين هم بربهم لا يشركون. النبي عليه الصلاة والسلام سمع عمر بن الخطاب يقول ووالدي وأبي، فقال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام من كان يقول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك، لأنه أنت تعظم الله وحده سبحانه وتعالى، ولذلك إذا حلفت بغيره ساويته مع الله سبحانه وتعالى في التعظيم. والمقصود إخواني وأخواتي أن من صفات أهل الإيمان أنهم لا يشركون بالله رب العالمين، ويحسمون ويسدون كل الطرق التي تؤدي إلى الإخلال بهذا الأصل وبهذا الركن. من صفات أهل الإيمان في مسألة الصلاة، والعجيب إخواني وأخواتي بتأمل نصوص القرآن نجد بأن من صفات أهل الإيمان أن الله تعالى ذكر مجموعة صفات فيما يتعلق بالصلاة، أولها إقامة الصلاة، ثانيها الخشوع في الصلاة، ثالثها المحافظة على الصلاة، يقيمون يخشعون يحافظون. الله أكبر. لاحظ قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا الخشوع. في مسألة المحافظة قال جل وعلا والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. في مسألة الإقامة يقول جل وعلا هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة، إقامة الصلاة هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة، يخشعون والذين هم في صلاتهم خاشعون، يحافظون والذين هم على صلاتهم على صلواتهم يحافظون. الصلاة هذه إيمان، سماها الله إيمان، قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم. ولأجل هذا تجد سمة بارزة لأهل الإيمان المحافظة على الصلاة. لماذا؟ لأن الله أمر بها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأجمعت الأمة على وجوبها وركنيتها. فالله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والآيات كثيرة في هذا، بل ما من نبي من الأنبياء إلا وقد جاء بالصلاة، أبدا إلا وقد جاء بالصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، الآيات كثيرة، جميع الأنبياء من يستقرأ قصص الأنبياء يجد بأنهم جاءوا بهذا الصلاة. وأكمل الأنبياء إتيانا بهذا الصلاة هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك أول ما فرض الله عليه كم صلاة؟ 50 صلاة لمحبة الله له، ثم خفضها الله عز وجل إلى 5 صلاة، قال هي 5 بالفعل 50 بالميزان ما يبدل القول لدي. إذن إخواني من صفات المؤمنين أنهم يحافظون على الصلوات، والمحافظة على الصلوات تكون أولا بإقامتها. الإقامة ما هي؟ أن تقيمها تأتي بشروطها بأركانها بواجباتها بسننها بمستحباتها، هذه إقامة الصلاة. ليست الصلاة فقط مجرد حركات آلية أوتوماتيكية هكذا يؤديها الإنسان وينصرف، لا، إقامة، إقامة كاملة تؤديها كما يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. الأمر الآخر المحافظة عليها، المحافظة عليها من جهة الوقت، تصلي بعد دخول الوقت وليس بعد خروج الوقت، مثل ما يصل كثير من المسلمين الآن صلاة الفجر أغلب المسلمين يصلونها بعد طلوع الشمس، لما يروح للدوام يصلي، لما يذهب إلى الدوام أو يذهب إلى المدرسة أو تذهب هي إلى الدوام أو تذهب إلى الجامعة تبدأ تصلي. وين حق الله عز وجل؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تحافظون على الصلاة، محافظة على هذه الصلاة، المحافظة على أوقاتها، المحافظة عليها من حيث هيكلة الصلاة، هيكل الصلاة وصفة الصلاة، مثل ما ذكرنا قبل قليل إقامة الصلاة وكذلك الخشوع فيها، لأن الصلاة سبحان الله صلة بين العبد وربه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر يقول أرحنا بها يا بلال، كان يفزع إلى الصلاة، يفزع إلى الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام يجد فيها الطمأنينة، يجد فيها الراحة، يجد فيها الأنس. ولذلك وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان إذا قرأ أجمل الناس قراءة عليه الصلاة والسلام، يكاد الكون كله يردد خلفه من 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 حسن قراءته عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يطيل الركوع والسجود، ولذلك دائما تجد اللي المحب للصلاة متعلق فيها تجد قيامه طويل، ركوعه طويل، سجوده طويل. طبعا هذا لمن يصلي منفردا، أما الإمام فيراعي من وراءه من المأمومين، يراعي من خلفه من المأمومين، حافظ على الصلاة. هكذا ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه. كان عليه الصلاة والسلام يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، القدر اللي يغلي بالماء، يتخنق في صلاة، يبكي، يبكي عليه الصلاة والسلام. كان إذا قام من الليل يبكي، يقرأ آية يركع فيها ويسجد: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته عجيبة جدا، رغم يسرها وسهولتها وقصرها، لكنها كانت لها أثر عجيب. تقول عائشة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن. شوف، جمعت بين الحسن والطول، يطول ويحسن، يركع بتؤدى ويسجد بتؤدى وطمأنينة. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. ولذلك الآن أغلب الناس يعاني قضية عدم الخشوع في الصلاة، أليس كذلك؟ هذا الواقع. أكثر أسئلة الناس وكذا، يقول: ما نخشع في الصلاة؟ قل: هو من عندي أنفسكم، المشكلة عندك، المشكلة عندك أنت، في مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا علم الناس الصلاة يقول ماذا يقول؟ يقول: أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء أن تتوضأ وضوء كامل، ليس وضوءا ناقصا. ثم استقبل القبلة، شرط من شروط صحة الصلاة. ثم كبر، كبر، تقول: الله أكبر، تكبر. هذه افتتاح الصلاة، أنت تدخل على الله عز وجل بهذا التكبير. ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة وما تيسر معك من القرآن، يعني تقرأ الفاتحة وتقرأ ما تيسر معك من القرآن. فالمقصود إخواني بأن الخشوع مهم جدا، ولذلك امتدح الله المؤمنين بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون بقلوبهم. يظهر هذا على جوارحهم، يظهر هذا على جوارحهم. الخشوع هو في تدبر وتأمل، فيه تعيش مع هذه الآيات القرآنية بروحك بوجدانك مشاعرك وتتخيلك. مثل ما قال بعض السلف، قيل له: كيف تصلي؟ قال: أسبغ الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة فأتخيل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والكعبة أمامي والصراط منصوب تحت قدمي وأسلم وما أدري قبلت صلاتي أم لا. هكذا كانوا. بعضهم كان من شدة الخشوع ما يدري ماذا يحصل حوله، لذا دخل في الصلاة خرج من كل شيء إليه. فهذا أحد السلف كان يصلي في غرفة فسقط الجدار، جدار الغرفة، وما شعر به، ما شعر به. فلما سلم التفت وإذا الناس وراء حوله خير، فقالوا: سقط جدار الغرفة. هكذا كانوا إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليه. إذا دخلوا في الصلاة أعطوا الصلاة قلوبهم وقوالبهم، أعطوا الصلاة حقها. ولذلك هكذا كانوا يتلذذون في الصلاة، يشعرون بقيمة عظيمة لهذه الصلاة. ليش؟ لأنهم أعطوها حقها. فأنت تسبغ الوضوء، تأتي إلى محل الصلاة، تنوي بقلبك، تتأمل في هذه الآيات، تطيل في قراءتك، تطيل في ركوعك، في ركوعك وسجودك. هكذا المؤمن يكون في تعامله مع هذه الصلاة. إذن إخواني، من صفات المؤمنين إقامة الصلاة، الخشوع في الصلاة، المحافظة على الصلاة، هذه صفة من صفات المؤمنين. وخلاف ذلك نسأل الله السلام والعافية. ولذلك يقول جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غي قيل واد في جهنم، نسأل الله العافية والسلام. فسوف يلقون غيا. يقول جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. قيل: ويل كلمة تهديد، وهي وعيد شديد. وقيل: ويل أيضا واد في جهنم. فويل سماهم مصلين، قال: فويل للمصلين. لماذا توعدهم الله؟ قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون عن الوقت، ساهون عن أركانها، ساهون عن شروطها. هكذا يصلي صلاة تقليد، شاف الناس يصلون وصلى، أو ورث هذه الصلاة ما للصلاة قيمة عنده أبدا. إن شاف أنه عنده وقت يصلي صلى، وإن شاف أنه ما عنده وقت مشغول في العمل ولا في التجارة ولا في ملهيات تركه، قال بعدين نصلي. هذا متوعد، نسأل الله العافية. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، نسأل الله السلام والعافية. إذن أخواني وأخواتي بارك الله فيكم، الصلاة مما يميز أهل الإيمان، صفة من صفاتهم أنهم يصلون. ما يحافظ على هذه الصلاة إلا مؤمن. ولذلك الصلاة جاءت تمثل الركن الأعظم بعد الشهادتين من أركان الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال وإقام الصلاة، ما قال الصلاة، قال إقام الصلاة، لأن الرجال يصلون في المساجد ويقيمونها ويذهبون إليها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يذهبون إلى بيوت الله عز وجل. هكذا هو شأن أهل الإيمان. ولذلك في المقابل ربنا جل وعلا توعد من ترك الصلاة بالعذاب الأليم. قال جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الآيات، قال طبعا أتيت بالآيات قبل قليل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. طبعا هؤلاء أئمة الكفر وسادات الضلال، يدور حولهم تارك الصلاة في جهنم، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذه صفة من صفات أهل الإيمان. من صفات أهل الإيمان إخواني وأخواتي المحافظة على الفروج، والمعنى أن الله عز وجل ركب في الإنسان الشهوة حكمة منه وتدبيرا حتى يبقى دالوب الحياة، ولذلك جعل هذه الشهوة جعل من هذه الشهوة إذا التقى الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل التقاء صحيح تتكون منه الثمرة اللي هم الأولاد، حتى يبقى دالوب الحياة وحتى تستمر الحياة إلى أن يشاء الله جل وعلا. ولذلك هذه الشهوة التي ركبت في الإنسان، الناس بالنسبة للمؤمن يحافظ عليها ولا يجعلها إلا في محلها الصحيح، والذين هم لفروجهم حافظون، يعني حافظون لها من الزنا أو من اللواط أو من الفاحشة أو من الاستمناء أو شيء من هذا القبيل. كل ما هو والعياذ بالله خارج عن النطاق الشرعي فهو هذا اعتداء. ولذلك قال تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا الاعتداء في الزنا، في الفاحشة الكبرى اللي يسمونها اللواط، في الاستمناء مثلا، هذا كله والعياذ بالله اعتداء. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ولذلك الأصل في الفروج الحرمة، الأصل في الأبضاع والفروج الحرمة، حتى يأتي الدليل الذي يأذن. ولذلك الأصل أن الإنسان ما يستعمل فرجه حتى يأتي الدليل وهو الزواج، النكاح أو التسري بالإماء، وهذا كان قديما. إذن هذه صفة أهل الإيمان أنهم يحافظون على فروجهم من الزنا أو ما أشبه الزنا، هذا كله مما لا يتصف به أهل الإيمان. ولذلك ربنا جل وعلا أمر المؤمنين بجملة من الأوامر التي فعلا تجعلهم في طريق نظيف، في صراط مستقيم، وفي هدي قويم يوصلهم إلى بر الأمان بحول الله تعالى وقوته. من ذلك مثلا حسم كل الذرائع وسد كل الطرق التي تؤثر في مسألة يعني هذه العلاقة. ربنا جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لاحظ، جعل يعني غض البصر سبب من أسباب حفظ الفرج، ولذلك إطلاق البصر في الحرام سيكون سبب من أسباب الوقوع في الزنا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كذلك اللغو، أحيانا اللغو الذي يشتمل على الفحش هذا سبب من أسباب الوقوع في الزنا، ولذلك قال جل وعلا والذين هم عن اللغو معرضون، معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. كذلك السمع، يحفظون سمعهم عن الحرام، لأن أحيانا الأذن تعشق قبل العين، ولذلك ربنا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الخلوة بالأجنبية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء، فقال يا رسول الله رجل يقول أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. جملة من الأمور أمر بها ربنا جل وعلا وأمر بها نبينا عليه الصلاة والسلام، كل هذا حتى يحافظ الإنسان على فرجه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هكذا المؤمن دائما عنده حسابات دقيقة، لماذا؟ لأنه يعلم أن هناك جنة وهناك نار، هناك جنة وهناك نار، ولذلك حساباته دائما دقيقة. من صفات المؤمن المحافظة على فرجه، المحافظة على فرجه، هذه من صفات أهل الإيمان. من صفات أهل الإيمان الإنفاق في سبيل الله، ولذلك قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لاحظ قضية الإنفاق كيف جاءت، الإيمان بالغيب ثم الصلاة ثم الإنفاق، يعني توسطت الآن الصلاة. الإنفاق شيء عجيب، الإنفاق فيه إعلان الإنفاق في سبيل الله إعلان بأن المؤمن قد استقر في قلبه الإيمان، تربع على عرش قلبه الإيمان، وأنه انتصر على شيطانه وعلى نفسه الأمارة بالسوء. لماذا؟ لأن أصلا طبيعة النفس البشرية تحب المال، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الإنسان يهرم ويهرم مع اثنان، حب الدنيا وحب المال، طبيعي. لكن لما تيجي تنفق أنت كسرت حاجز وضعه الشيطان في طريقك، أنت هدمت بنيان نسجه الشيطان ووضعه في طريقك، ولذلك الصدق إعلان، المؤمن يعلن محبته لله. لماذا؟ لأنه تخلى عن مراده ومراد نفسه ومحبوب نفسه، وأيضا وسوسة الشيطان الذي يعده الفقر ويخوفه الفقر. الشيطان يخوف الناس الفقر، يقول لا تسرف في مالك، لا تطلع مالك، خليه لليوم الأسود، خليه لكذا المستقبل أولادك، يجعله إيش؟ يخوفه الفقر. والله يعد العباد مغفرة منه وفضلا، فالله عز وجل هو الغني، كل الأمور بيده سبحانه وتعالى. المقصود إخواني وأخواتي بأن الإنفاق صفة عظيمة من صفات أهل الإيمان، فالمؤمن يجب أن يتميز بالإنفاق حتى ينتظم في سلك المؤمنين. أما أن يكون جماعا مناعا بخيلا مقترا لا يعرف له، يقول فقط عندي الزكاة فقط، ما يعترف بباقي الأمور، يقول يكفيني هذا لا شك على خطر. ولذلك ربنا جل وعلا أكثر من ذكر الصدق وأكثر من ذكر الإنفاق، والنبي عليه الصلاة والسلام هو النموذج الجميل الرائع، الأسوة، القدوة الحسنة والأسوة الحسنة. ما أتاه شيء إلا وقال بهكذا وهكذا، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أنا لا أقول بذر أموالك وصرف أموالك، طلع جميع أموالك، لا، يعني اتصف بصفة أهل الإيمان، وهي أنهم ينفقون إذا دعوا وإذا لم يدعوا. فإذا دعوا للإنفاق، ولي الأمر أمر بالإنفاق لكارثة، لنازلة، لأزمة، لشيء يطرأ على البلاد وعلى العباد أو على بلاد المسلمين، تهب للإنفاق. فقير وقف ببابك، مسكين اعترض طريقك، أرملة ويتيم تعرف مكانهم، هكذا ينبغي أن، سواء دعيت أو لم تدعى. يعني ليس شرطا، الآن بعض الناس ما عنده يعني التصدق إلا والله إذا قيل تصدق، إذا قيل تصدق، طيب أين إياه؟ أنت ابحث عن الفقراء. كان بعض السلف يفرح إذا جاء الفقير يقول مرحبا بالذي يحمل عني ذنوبي، يعني يزيل عني ذنوبي. ليش؟ لأن الصدقة لها أثر عظيم في حياة الإنسان. ولذلك إخواني وأخواتي، الإنفاق في سبيل الله هي صفة أهل الإيمان، ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك جاء ذكر الإنفاق في القرآن كثيرا، جاء ذكره في بيان وصف المؤمنين بأنهم أهل الإنفاق، جاء ببيان بأن هذا الإنفاق أن الإنسان إنما ينفق مما استخلفه الله عليه. هذا المال ليس ملك لك حق على الحقيقة، أنت ملك مؤقت سيزول عنك أو تزول عنه، كذلك الأجر المترتب على ذلك. عموما إخواني وأخواتي، هذه الفقرة وإن شاء الله بعض الفقرات سأرجعها إلى اللقاء القادم بحول الله وقوته، لأن صفات المؤمنين كثيرة، لكن هذا جزء أول إن شاء الله. الجزء الثاني تناوله بحول الله مع شيء من مسألة الإنفاق في سبيل الله، لأن الوقت أدركني. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.